هذه النية وهي عزم القلب على الفعل في الحج كما هي في الصلاة والصيام، أو لا بد وأن يقول الصائم نويت أن أصوم والمصلقون نويت أن أصلي العشاء مثلا؟ الجواب النية محلها القلب وهو عزم القلب والتصميم، واللفظ لا معنى له. اللهم إلا في الإحرام لا بد وأن تنطق وتقول لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا أو حجا وعمرا. إن عن نفسك ما تسجل أن تقول عني، وأما عن غيرك تقول عن فلان.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من الله علي بالحج بصحبة والدتي، وعند أداء تأديتنا للرجم لم تقدر والدتي على تأديته فقمت به، فهل علي شيء؟
سائل يقول: عجزت أمي عن الرمي وهي حاجة معي فرميت عنها، فهل علي شيء؟ المسألة خلافية عند أهل الفقه، والذي نقوله وهو أرحم وأشفق بالمؤمنين وأقرب إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واتساء بأصحاب رسول الله، نقول: من رمى عن طفل أو عن شيخ كبار عاجز أو عن مريض أو عن مرأة ما استطاعت أن ترمي فلا شيء عليهما وحجهما صحيح.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال فضيلة الشيخ غريب في بابه، يقول: امرأة تريد أن تحج وليس لها محرم، وتريد أن تعقد عقد زواج مؤقت على رجل دون أن يدخل بها، وبعد رجوعها من الحج يطلقها، فهل يجوز هذا؟
إليكم هذه الحيلة، تعرفون الحيل؟ واحد الحيل حيلة من التحول من مكان إلى مكان ومن قضية إلى أخرى. قال: مؤمنة ما عندها محرم، لا أب ولا ابن ولا زوج ولا جد ولا خال ولا عم ولا عم، ما وجدت مع من تحج، فقالت لفلان: تعال تزوجني واعقد علي ولا تجامعني حتى أحج ثم طلقني. هذا باطل باطل باطل، لا يجوز، منكر منكر. أرأيت لو أن الشاب قال نعم وبعد ذلك قال لا نطلقك، ماذا تصنعين؟ المهم هذه الحيل باطلة والإسلام بريء منها. التي ما وجدت محرما تبحث عن مجموعة من النساء كتلة 3-4 نسوة وتنضم بينهن وتؤدي فريضة الحج، فإذا لم تجد لا شيء عليها، أمرها إلى الله. نعم.
يقول السائل: ابن عم لي كان يعيش في الجاهلية لا يصوم ولا يصلي على قوله منذ عدة سنوات وتاب الآن، فكيف يقضي الصوم والصلاة؟
السائل يقول: أخ لي أو ابن عم كان جاهلا لا يصوم ولا يصلي وهو مسلم بالاسم في بلاد إسلامية وتاب، فهل يقضي الصيام والصلاة أو كيف يصنع؟ الجواب بغض الطرف عن خلاف الأقوال، نقول: أما الصيام فليصمه، لأنه مأذون للصائم أن يفطر وهو مسافر ويقضي بعد عام وعامين، مأذون للحائض أن تفطر وتقضي بعد عام وعامين، للمريض كذلك، فالصيام يجب قضاؤه بلا خلاف. الصلاة المحددة بالأوقات وخرجت أوقاتها، فإن شاء أن يقضي كما بينا أمس على شرط أن يقضي قضاء صحيحا يخشع فيه لله ويستفيد منه فلا بأس، وإن قال سنوات ما صليت قلنا له أكفي من النوافل ولا شيء عليك مع صحة التوبة والصدق فيها. هذا هو القول الصحيح.
جزاكم الله خيرا. حاج من لبنان يقول: أريد أن أحج متمتعا وأنا الآن في المدينة، فمتى أحرم؟
يقول حاج من لبنان، لبنان الشام، وأنا الآن في المدينة، من أين أحرم؟ كل من جاء المدينة من أهل المغرب، أهل المشرق، أهل الجنوب، جاءوا المدينة وعادوا الحج والعمر، يجب أن يحرموا من المدينة، من ميقات أهل المدينة أبا علي أو ذي الحليفة، سواء نجيت من الشرق أو الغرب.
متى يقول؟ في أي يوم؟
قال متى في أي يوم؟ أنت حر، إن شئت تحرم من الليلة، وإن شئت تحرم يوم سبعة من الحجة، هذا الأمر لله ثم لك أنت، أنت مختار.
جزاكم الله خيرا. يقول أتيت للحج وتركت زوجتي نظرا لأني لا أستطيع إحضارها، فهل أؤدي لها عمرة؟
أقول حججت عن نفسي وتركت امرأتي بلا حج وأنا عاجز، فهل أعتمر لها عمرة؟ الجواب لا لا، وإنما أدعو لها بالبركة والخير في حياتها، أما تعتمر عن حي ما يجوز إلا إذا توفاها الله.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أطوف على سطح المسجد الحرام؟
سائل يقول هل يجوز لي أن أطوف على سطح المسجد الحرام؟ الجواب أفتى أهل العلم بالجواب والله أعلم، لكنه طواف شاق، الشوط يعدي سبعة أشواط، لكن ما دام علماؤنا أفتوا آمنا بالله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل على الحاج صلاة الشفع والوتر إذا جمع العشاءين أو المغرب والعشاء بالمزدلفة؟ هل عليه صلاة الشفع والوتر؟
يقول السائل الكريم أفضنا من عرفة ليلا وانتهينا إلى مزدلفة لنصلي المغرب والعشاء كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لنا أن نصلي الشفع والوتر بعد العشاء أو لا نصلي؟ صلي لما لا تصلي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من تزوج بالكتابية والمعلوم الآن أن أهل الكتاب حرفوا دينهم؟
السائل يقول علمنا من شريعتنا الإسلامية أن المسلم يتزوج من كتابية يهودية أو نصرانية، لكن الآن يقول الكتابيات ألحدنا تشيعنا أصبحنا بلاسفة حمر لا يؤمن بالله ولا بلقائه، إذا علمت أن أصبحت شيوعية لا يحل الزواج منها أبدا لأنها ارتدت خرجت عن ملة الإسلام، قبل أن ترتد عن دينها تؤمن بالله وبلقاء الله وبعالم الآخرة وتؤمن بالرسول، وإن كفرت بنبينا صلى الله عليه وسلم لكن تربط بها رابطة الإيمان بالله ولقائه، أما إذا قالت لا إله والحياة مادة كالشيوعين لا تحل أبدا حتى النظر إليها فكيف تزوجها؟
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول قدمنا من اليمن وأحرمنا من الميقات وأدينا العمرة متمتعين ثم حضرنا إلى المدينة، فهل لنا أن نحرم من المدينة ونقضي عمرة أخرى؟
السائل الكريم يقول نحن يمنيون أحرمنا من ميقاتنا الجنوبي واعتمرنا وآتينا للزيارة المسجد النبوي، والآن من أين نحرم؟ نحرم من المدينة، هل نحرم بحج وإلا بعمرة؟ أنتم أحرار، إن شئتم بعمرة متمتعين لكم ذلك، إن شئتم قائمين لكم ذلك، إن شئتم مفردين وهو أفضل لكم، الكل واسع. يبقى هل عليه هدي إذا أفرد أو لا هدي عليه؟ الجواب الأحوط أن عليه هدي، لأنه ما عاد إلى بلاده لما اعتمر بل جاء للمدينة، والمسافة كانت 10 أيام 20 يوم، الآن كلها ساعات فقط، الأحوط أنكم متمتعون وعليكم الهدي، ومن قال ما علينا لأننا قطعنا ما بين الحمى والحج وتجاوز المواقيت له ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو حكم ذبح بقرة من أجل سقوط المطر عند بعض الناس؟
يذبحون بقرة إذا سقط المطر، إذا نزل المطر ذبحوا بقرة.
السائل يقول: ما حكم أناس إذا نزل المطر على ديارهم ذبحوا بقرة؟ الله أمرهم بذلك؟ أيوز القرآن إذا نزل المطر فذبحوا أبقارا؟ ما فيه، هذا من وحي الشيطان، عرفتم؟ لإيقائهم في الشرك والعياذ بالله. ما هذه الذبيحة لله؟ لو أنهم نزلوا نذرا وقالوا: يا ربنا إن سقيتنا ذبحنا ما عندنا من البقر، أو ذبحنا سبعة أبقار، واستجاب الله وسقاهم، يجب أن يفعلوا. أما ينتظرون المطر لما ينزل يقول نذبح بقرة للمطر، هذا شكر لله، ما عرفوا الله حتى يشكر. ترك هذه البدعة واجب.
جزاكم الله خيرا. وسائل يقول: قراءة القرآن عند الليلة الثانية بعد وفاة الميت وتجمع القراء في منزل الميت مع تقاضيهم أجرة مقابل ما يفعلون ليلة الأسبوع وليلة الأربعين، هل يجوز ذلك؟
السائل يسأل عن بدعة شائعة ذائعة، إذا مات الميت يجمعون طلبة القرآن ليلة موته في بيته ويقرؤون القرآن بصوت واحد أو متفرقين، ويطعمونهم ويعطونهم دراهم مقابل قراءتهم، بعضهم 3 أيام بعضهم 7 أيام. هذه بدعة ما عرفها رسول الله ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام أبدا، لو سنها رسول الله لكان السنة الإسلامية، لكن بدعة محدثة باطلة. الميت إذا مات نعزي أهله بأن ندعو لهم بالصبر والثبات فقط، وإن نحن أيضا أطعمناهم وجئناهم بطعام لأنهم مكروبون حزنون فلا حرج، أما هم يذبحون ويتقربون إلى الله باللحم وقراءة القرآن على الميت، هذه بدعة ما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام ولا السلف الصالح، فيجب تركها والبعد عنها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أعيش في فرنسا وأعمل عند فرنسي لا يسمح لي بصلاة الجمعة، ما حكم الإسلام في هذا؟
سائل يقول: أشتغل مع كافر في بلاد الكفر ولا يسمح لي أن أصلي الجمعة، اجتهد أن تصلي ثالث جمعة، جمعتين لا بأس إن تركتهما وصليت الظهر، الجمعة الثالثة يقشى عليك إذ ورد وعيد شديد، من ترك 3 جمعة ختم على قلبه، فحاول أن تقنع هذا الذي تعمل عنده ما استطعت، وإذا ما وجدت سبيلا اترك هذا العمل والله يعطيك غيره.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي زوجة في هولندا غير مطلقة، وتزوجت أخرى بغير علم الأولى، هل علي شيء؟ عنده زوجة في هولندا، عنده زوجة في هولندا وتزوج أخرى بدون علم الأولى.
السائل يقول: عندي زوجة في بلد وتزوجت أخرى وما علمت الأولى، ما أخبرتها، هل علي شيء؟ لا شيء عليه، هذا الأمر أمره هو، إن شاء يقضي وإن شاء لا يقضي.
تزوجت المرأة بدون أن يطلقها زوجها، مطلقة ما طلقها زوجها وتزوجت بآخر.
سائل يقول: إن صح الخبر مرأة متزوجة ولم يطلق زوجها وتزوجت آخر، كيف يصح هذا؟ يجب على القضاء أن يردها لزوجتها ويؤدبها، ما تستقر، وإذا عجزت طلقها 1000 مرة واستريح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل:
يوجد في بعض البلاد ظاهرة تبني ابن الزنا، فما رأيكم في ذلك؟ وهل يجوز إلحاقه بنسب أبيه والنفقة عليه من ماله الخاص؟
قال شاعت شائعة منكرة وهي التبني الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الشائعة منكرة وباطلة ولا يصح أبدا أن تربي طفل وتنسبه إليك وتقول ابني، هذا لا يحل أبدا، ويا ويح من يفعل هذا ربه على أنه أخوك في الإسلام، نعم، وأحسن إليه وعلمه أنت مأجور، أما أن تقول اسم ولدي وأنا أبوه تكتب هذا، هذا لا يحل، بل ورد أن هذا رجل لا يشم رائحة الجنة.
ويقول للشيخ هل له أن يتزوج من أمه بعد توبتها؟ هل له أن يتزوج من أمه بعد توبتها؟
من أم
نعم من الولد هذا الذي أنجبه بالزنا، امرأة أنجبت بالزنا ولد، فهل له أن يتزوج بهذه المرأة بعد توبتها؟
السؤال يقول زانية ولدت والذي زنا بها هل يجوز له أن يتزوجها؟ يجوز إذا كانت ما هي زانية مع عوام الناس، زنى بها فقط هو وحده وما عرف أن هناك من يرجو بها، يجوز أن يتزوجها، والولد لا ينسبه إليه يبقى لأمه.
نعم جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول فعلت الكثير من الكبائر وذكر بعضها، فقال وتبت إلى الله من شهرين وعزمت على ألا أعود إلى المعاصي أبدا، فما الواجب علي أن أفعل؟
سائل يقول كنت أغشى الكبائر من الذنوب وتاب الله علي وتبت، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تكفي البكاء وإراقة الدموع بين يدي الله، عليك أن تكفي الاستغفار، كلما ذكرت ذنبك قلت أستغفر الله طول حياتك، كلما ذكرت ذلك الذنب الكبير استغفر الله وقل أتوب إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه، مع التصميم على أن لا تعود للذنب، وهنيئا لك وأبشر.
جزاكم الله خيرا. يقول أنا مسلم أعيش في فرنسا، هل يجوز لي أن أجلس على مائدة واحدة مع الكفار؟
سائل يقول أنا أعيش في بلاد الكفر، فهل يجوز أن أجلس على طاولة أكل وشرب مع الكفار؟ يجوز، على شرط أن تسمي الله وأنت تأكل، وأن تأكل بيمينك، وأن لا تشرب خمر، وأن لا تأكل لحم خنزير، وما ذرك بعد ذلك شيء. سائل يقول هل يجوز لي أن أجلس على طاولة مائدة مع كفار وأنا في بلاد كفر وآكل معهم؟ فقلت يجوز بشرط أن تسمي الله وتأكل بيمينك، لا تخاف منه وتترك التسمية، تأكل بيدك اليسرى إرضاء لهم فتهلك. ثم إن قدموا خمر قل أنا مؤمن لا أشرب الخمر، قدموا خنزير كل الخبز والزبدة قل أنا ما أكل لحم الخنزير لتظهر إسلامك ولعل الله ينفع به، أما أن تجاريهم وتأكل أكلهم والعياذ بالله هذه كالردة.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما قولكم في من لا يتعلم فإذا أمر بالتعلم قال يكفي التقوى ويقول اتقوا الله ويعلمكم الله؟
سائل يقول عندما نقول له تعلم يا فلان حتى تتقي الله عز وجل، أي تعلم محاب الله لتفعلها فيرضى عنك، وتعلم ما كان الله لتتركها فيرضى عنك، يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، بمعنى ما أنا في حاجة إلى هذا العلم، يكفيني تقوى الله، إنه والله لكاذب كاذب كاذب. أو هو عالم وأنتم تقولوا تعلم وهو عالم، أردكم بكلمة اتقوا الله ويعلمكم الله. أما أن يكون جاهلا لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره وتقول له تعلم، يقول لا لا ما نريد العلم،
لأن الله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، هذا الاستشهاد باطل ولا يصح أبدا. نعم، من اتقى الله علمه الله، والله العظيم، لأنه بمجرد أن يخاف الله يسأل العلم ويطلبه، بمجرد ما يخاف من الله يسأل أهل العلم كيف يعبد الله، فيحصل العلم بالتقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله، ليس معناه لا تتعلموا واتقوا فقط يعلمكم. كيف نتقي ونحن ما عرفناه ولا عرفنا ما يحب ولا ما يكره ولا وعده ولا وعيده؟ كيف يمكن؟ ما هو معقول أبدا. كالذي يقول أنا أشبع ولا آكل، ممكن؟ مستحيل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أريد أن أحج متمتعا، فأحج عن أمي
دعوة أحبة،
فأحج عن أمي وأعتمر عن ابني المتوفى، قال لي ذلك.
السائل يقول أريد أن أحج عن أمي وأعتمر عن ابني وكلاهما ميت. الجواب يجوز شأنك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد انتهى بنا الدرس إلى معرفة ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من الحقوق والواجبات، وقد عرفنا أنها الإيمان به ومحبته وطاعته ومتابعته والاقتداء به وتوقيره وتعظيم شأنه ووجوب النصح له، ومحبة آل بيته، محبة أصحابه، الصلاة والسلام عليه. ودرسنا الإيمان به ومحبته وطاعته ونحن مع الاقتداء به. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: لقد أمر تعالى رسوله بالاقتداء ممن سبقه من الأنبياء والرسل. أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل، إذ قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذا كان الرسول على جلالته وعظمته يؤمر بأن يقتدي بمن سبقهم الأنبياء والرسل، فما نحن إذن بفاعلين؟ يجب أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم حتى في تناول الطعام والشراب. وأمرنا تعالى نحن أيها المسلمون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة الحسنة القدوة الحسنة، لنا فيه قدوة نقتدي به حتى في مشيته، إذا عرفنا كيف يمشي نمشي مثلته. قال: أي قدوة صالحة تقتدوا به. ورتب تعالى هدايتنا على طاعته والاقتداء به، فقال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا. وإن تطيعوا تهتدوا، نهتدي إلى سبل السلام والكمال وسعادة الدارين. من أطاع الرسول وعرف فيما يطاع وأطاع، والله لنجا، والله لسعيد، والله لكمل. إن من باب المستحيل أن تمشي وراءه ثم تخسر وهو قائد البشرية. لكن الذي ما يعرف كيف كان الرسول يقضي، كيف كان يحكم، كيف كان يعطي، كيف يأخذ، كيف ينام، كيف يستيقظ، ما يستطيع أن يقتدي به. لا بد من العلم، ويؤخذ هذا خطوة خطوة، ليس لازم أن تعلم كل شيء في يوم واحد،
عرفت الآن كيف تجلس في مجلس كما كان يجلس تحت كذلك المجلس وهكذا. قال ولازم هذا أن نترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مفغ بصاحبه إلى الضلال الموجب للهلاك في الآيتين. قوله وإن تطيعوا تهتدوا، لازمه أن من لا يطيع والله ما اهتدى، وإذا لم يهتد معناه ضل وخسر في الدنيا والآخرة. وهو كذلك فهم هذا سلف هذه الأمة من أصحابه وأحفاده وأبنائهم وأحفادهم، فهم هذا سلف هذه الأمة فالتزموا بطاعته صلى الله عليه وسلم وبمتابعته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فهم هذا الذي فهمناه الليلة وإن تطيعوا تهتدوا، فهمه من أصحابه أولادهم وأحفاده ومن بعدهم، والتزموا الطاعة والمتابعة فنجوا وكملوا وسعدوا. قال وهذه مظاهر تلك المتابعة وذلك الاقتداء. هيا ننظر ونسمع مظاهر جمع مظهر تتجلى فيه كيف الاقتداء وكيف المتابعة. أولا صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى فريضة من الصلاة أو نافلة من نوافل، فكأنما قيل له في ذلك لما صليت الآن أو لما صليت كذا، بعض الأصحاب قالوا له في ذلك ما دل على أنهم ما وافقوه فيما فعل، فقال أنا أفعل كما رأيت رسول الله يفعل، فأسكتهم كأنهم لاموه وعاتبوا عليه في هيئة من هيئات الصلاة، فقال أنا أفعل كما رأيت رسول الله يفعل. من يرد عليه؟ أليس مأمورا بأن يتابع الرسول ويقتدي به ويتسيء؟ هذا مظهر واضح وإننا لو صليت صليت ما وافقت فيها السنة وعابك عائب فله ذلك، فإن عابك وأنت على السنة لا تبالي به، قل أنا أفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال علي رضي الله تعالى عنه بين الحج والعمرة، جمع بينهما على عهد عثمان رضي الله عنهما، فقال له عثمان ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله؟ تراني أنهى الناس عن القرآن وأنت تفعله؟ فماذا قال علي؟ فقال علي لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، فأسكت عثمان. لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الناس أو لكم. وقال مرة من المرات أيضا من القائل علي رضي الله عنه ألا ألو، فهمتموها؟ ألو ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مظهر عجيب ولا لا؟ لا شك أنهم عابوه أو لاموه أو قالوا له شيئا، فأعلنها بوضوح ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مظهر عجيب هذا. قال ثالثا وكان ابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد الذي كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه
كان يقول القصد في السنة فيؤمن الاجتهاد في البدعة، القليل من السنة خير من الكثير في البدعة، البدعة باطلة ما تنفعك والسنة ولو قليلة تنفعك. لنحفظ هذا، القصد الاعتدال في السنة خير من الكثرة في البدعة. يريد رضي الله عنه بهذا القول أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن اقتصد العبد في العمل الصالح ولم يكثر منه خير من عمل كثير في غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قصد العبد في العمل الصالح الإتيان بشيء قليل منه بدون كثرة خير من عمل مخالف للسنة وإن كثرة. رابعا، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقول إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. المراد من السبيل سبيل الله، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم ماذا يقول أبي بن كعب؟ يقول إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، خير من خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. أعيد القول، هذا أبي بن كعب يقول رضي الله عنه إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهج الأنبياء وسنتهم. خامسا، روى أحمد رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا يدير ناقته في مكان في طريقه إلى مكة ذاهبا أو غائبا، يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال لا أدري إلا أني رأيت رسول الله فعله ففعلته، فقط أتابع رسول الله. كان حيثما نزل الرسول في طريقه ينزل في ذلك المنزل اتباعا لهدي رسول الله واستنانا بسنته، وهذا الباحث عليه الحب الصادق. ثالثا، وقال أبو عثمان الحيري قال من أمر السنة جعلها الأميرة على نفسه قولا وفعلا. نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. هذا حكيم من الحكماء يقول من أمر السنة أي جعلها أميره، إذا قالت افعل فعل وإذا قالت اترك ترك قولا وفعلا، نطق بالحكمة، أصبح لا ينطق إلا بالحكمة. ومن أمر الهوى لنفسه وجعله الآمر له نطق بالبدعة. هذه كلها مظاهر المتابعة أو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ والمقصود من هذا كله أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب فعله محقق للنجاة من الهلاك، وتركه مقتضي له والعياذ بالله تعالى. قال والمقصود من هذا كله الذي سمعنا أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب فعله محقق للنجاة من الهلاك، ومن تركه أو تركه مقتضي له والعياذ بالله تعالى. فالخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فالصغير والكبير والقليل والكثير وفي كل الأحوال وسائر الظروف. والآن مع وجوب توقيعه صلى الله عليه وسلم، قال إن توقيع النبي صلى الله عليه وسلم واجب أكيد، إذ خلافه وهو الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم ما هو من الكفر ببعيد، بل هو كفر عتيد. الاستخفاف الرسول كفر ما في ذلك شك. التوقيع واجب أكيد، إذ خلاف التوقيع ما هو الاستخفاف به، والاستخفاف به من الكفر ليس ببعيد، بل هو الكفر العتيد. أمر تعالى بتوقيع نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. تأملوا قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروا وتعزروا، أي تنصروا، وتوقروا أي تعظموه وتبجلوه وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. قال: فالتقدير النصرة، النصرة والتوقيع، فالتعزير النصرة والتوقيع التعظيم والإجلال. قوله تعالى: تعزره، التعزير ما هو؟ عزره، قواه ونصره. النصرة والتوقيع معناه التعظيم والإجلال والإكبار، وهذه له صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله عز وجل، وهو تنزيهه تعالى عن النقائص وعن الشريك والشبيه والنظير والصاحب والولد. فما أرسل الله تعالى رسوله مبشرا ونذيرا إلا ليؤمن الناس به تعالى وبرسوله، ويعزوا الرسول أي ينصروه ويوقروه أي يجلوه ويعظموه كما يليق بمنصبه الرفيع ومقامه السامي الشريف. ومعنى توقيعه صلى الله عليه وسلم معناه تعظيمه وإجلاله والإكبار من شأنه والرفع من قدره حتى لا يدانيه أحد من الناس، وكون أصحابه قد عرفوا قدره فأجلوه وعذروه ووقروه، فليس ذلك عائدا لكونه فيهم وبينهم فحسب، بل هو لما أوجبه الله تعالى عليهم وأفاضه في نفوسهم وأجراه على ألسنتهم من حبه وتقديره وإجلاله وتعظيمه. ومن مظاهر توقيره صلى الله عليه وسلم ما أمر الله تعالى به وأرشد إليه في كتابه العزيز، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، امش وراءه، لا تقدم قول ولا رأي على قوله ورأيه، ولا حكم على حكمه وقضائه، أي لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قلتم فاستمعوا، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يحل لأحدهم أن يسبق بقوله قوله ولا برأيه رأيه ولا بقضاءه قضاه، بل عليهم أن يكونوا تابعين له في كل ذلك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون لا تشعرون.
قد منعهم في هذا الخطاب من رفع أصواتهم فوق صوته لمنافاة ذلك للآداب معه والوقاه له صلى الله عليه وسلم، كما منعه من الجهل بالقول له إذا خاطبوا وسلموه لما في ذلك من سوء الأدب والجفاء والغلظة المنافع للرجال والتوقير والتعظيم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقد نهاهم عن ندائه باسمه العلم يا محمد، وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة ورسالة نحو يا نبي الله ويا رسول الله، ما يجوز أن يقول يا محمد أو يا أحمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعائكم بعضهم بعضا. قال وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة والرسالة نحو يا نبي الله ويا رسول الله وبأحب كناه نحو يا أبا القاسم. هذه كنيته صلى الله عليه وسلم لأن له ولد اسمه القاسم توفي وهو صغير. واستجاب أصحابه البار لأمر الله تعالى، فقال أبو بكر الصديق والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كآخي السرار الذي يسر الكلمة حتى لا تسمع. وفعلا لما نزلت هذه الآية كان عمر إذا حدثه كآخي السرار، كما كان يسمع الرسول حتى يستفهمه ليبين مراده من كلامه. ونزل فيهم قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. عرفتم قيمة رسول الله؟ في مسجده يحرم علينا نرفع أصواتنا فوق صوته إلا من ضرر أو حاجة داعية. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درسنا السيرة النبوية العطرة وانتهى بنا الدرس أو انتهى بنا الدراسة إلى ما يجب لرسول الله صلى الله عليه علينا نحن المؤمنين والمؤمنات، وهي عشرة أمور: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا طاعته، رابعا متابعته، خامسا الاقتداء به، سادسا توقيعه، سابعا تعظيم شأنه، ثانيا وجوب النصح له، محبة آل بيته، محبة أصحابه، وأخيرا الصلاة عليه. وانتهى بنا الدرس إلى توقيره أي إلى تعظيمه مما أوجب الله على كل مؤمن ومؤمنة أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلي من شأنه كما هو كذلك. ومظاهر التوقير: أولا، قال من مظاهر توقير الأصحاب رضوان الله عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما يلي. الآن نرى ونشاهد بقلوبنا مواقف لأصحاب رسول الله تتجلى فيها تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن نقتدي بهم ونأتسي. أولا، حديث عمرو بن العاص أحد رجالات الأصحاب ورجالات السياسة أيضا بينهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال في يوم الأيام: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إهلالا له. ما كنت أطيق أن أملأ عيني بالنظر إليه إهلالا له صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصفه لو قال لي قائل صف لنا رسول الله بعد وفاته، قال ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. هذا عمرو بن العاص. ثانيا، روى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم روى عنه قوله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من بيته إلى المسجد من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصرة، يخرج كالبدر ليلة القمر، ما يستطيع واحد يرفع رأسه وينظر إلى رسول الله إلا ما كان من أبي بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم لهما. من هم المهاجر والأنصار؟ بذور الشمس الأرضية لم تفتح العين الوجود بمثلهم، فإذا خرج عليهم أبو القاسم ما استطاع أن يرفع رؤوسهم إليه إهلالا وإكبارا. اللهم إلا ما كان من الشيخين، لأن الله أهلهما بحب رسول الله ورغبته في أن ينزل هذا المنزل الذي نزلاه. ثالثا، روي عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، الذي على رأس الطير يتحرك يطير الطير، إذن سكون كامل، لا التهاب ولا رفعات ولا انقباض، كأن على رؤوسهم الطير. ونعم، إجلاله تعظيمه من دين الله عز وجل وعقيدة المسلمين. قال رابعا، قال عروة بن مسعود رضي الله عنه حين وجهت قريش من مكة إلى رسول الله يوم صلح الحديبية، هذا رجل سياسي معروف في ثقيف، اختارته قريش ليكون سفيرا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في وقعة حديبية. فاسمعوا هذا السفير القرشي ما ثق في ماذا يقول. قال عروة بن مسعود حين وجهت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ورأى من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما رأى، وأنه اسمه لا يتوضأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدأ وضوءه، ما توضأ إلا ابتدأ الأصحاب بقية وضوئه ليتمسحوا بها ويتبركوا بها، وكادوا يقتتلون عليه. هذه الأخبار رفعها من الحديبية إلى قريش
ليعلمهم بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا ما يتخذون من إجراءات. ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخاما إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. انهزمت قريش. كيف أصحاب مثل هؤلاء من يهزمهم؟ كيف يتخلون عن نبيهم؟ ولا تسقط منه شعرة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدعوها وإذا أمرهم بأمر ابتدعوا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه الصفات من عرضها على قريش تثيرها عمر بن مسعود. قال فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فارس والروم والنجاة في ملك في الأحباش وإني والله ما رأيت ملكا من قوم قط مثل محمد في أصحابه. فهذا الذي حكاه عروة بن مسعود رضي الله عنه وهو حق ثابت أكبر مظهر من مظاهر توقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. عرفنا التوقير وكيف يكون. والآن مع تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. قال إن المراد من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم احترام وإكبار كل ما له تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم كاسمه وحديثه وسنته وشريعته وآل بيته وصحابته وأفراد أمته ومسجده وقبره وكل ما له اتصال به من قريب أو بعيد إذ كل ذلك داخل تحت وجوب توقيره وحبه وتعظيمه كما هو مندرج تحت حرمات الله. والله يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ويدل لذلك ويشهد له أن الله تعالى نهى عن رفع الصوت بحضرته. نهى الله بنفسه عن رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بغض الصوت بين يديه ولم يأذن بأن يدعى كما يدعى غيره. ما سمح الله أن يقول يا محمد كما يقولون يا عمر ويا خالد بل يا رسول الله أو يا نبي الله إذ قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وذلك لما له من الفضل والتفوق على سائر الناس. قال ولنستعرض الآن مواقف الصحابة والتابعين في هذا الشأن لنزداد يقينا بوجوب تعظيم شأنه صلى الله وسلم كله وهذه مظاهر ذلك. أولا قال روي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت. هذا التابع الجليل كان إذا قرأ الحديث أمر الحاضرين بالسكوت، لا يتكلم واحد والرسول يتكلم، لأن حديثه كلامه كأنه بين أيديهم. وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يرى أنه يجب له الإنصات عند قراءة حديثه كما يجب ذلك عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم، ما في فرق. ثانيا، ما روي عن جعفر بن محمد الصادق من آل البيت: وكان كثير الدعابة والتبسم، إنه إذا إلا أنه إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه. جعفر الصادق كان بطبعه كثير الدعابة والتبسم، لكن إذا ذكر الرسول بين يديه اصفر وجهه. وما رؤي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ما رؤي يحدث بالحديث إلا وهو متوضئ، ولا يذكر كلام رسول على غيره بمظاهر التعظيم ولا لا. ثالثا، ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصاحب الجليل، أنه إذا حدث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علاه كرب، وتحدر العرق من جبينه رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الله بن مسعود إذا حدث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علاه كرب، وتحدر العرق من جبينه رضي الله عنه وأرضاه. رابعا، مر مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف وقبره في البقيع، مر على أبي حازم وهو يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجازه ولم يقف عنده، ولما سئل علل لذلك بقوله: إني لم أرى موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. هذا مالك بن أنس مر بشيخ يحدث، ما وجد مكان ليجلس، مشى. لما ما تجلس؟ قال: ما رغبت أن أروي حديث رسول الله وأنا قائم، يجب أن نكون متواضعا ذلك. وكان رحمه الله تعالى، أي مالك بن أنس صاحب المذهب، كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم خرج فحدث. إذا أراد أن يحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم مرة أو مرتين يغتسل ويتطيب ويتطهر ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مظاهر التعظيم له ولا لا؟ والآن مظاهر تعظيم آل بيته، كما نعظمه نعظم آل بيته إذ كان يحبهم. قال: إن من مظاهر تعظيم آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما يلي: أولا، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ارقبوا راقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، كما تعظمونه وتجلون عظموا أهل بيته وجلوهم. وقوله: والذي نفسي بيده، من هذا الذي يحلف هذا؟ هذا أبو بكر الصديق بيمين رسول الله والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي من أصل. ثانيا ما روي أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال قد قبل يد ابن عباس. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قد قبل يد ابن عباس عبد الله بن عباس بن عم رسول الله وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. مظاهر تعظيم أصحابه. قال إن تعظيم أصحابه من تعظيمه فداه أبي وأمي إذ لولا صحبتهم له ما عظموا هذا التعظيم الخاص دون غير من سائر الناس. ومن مظاهر تعظيمهم ما يلي: أولا قول مالك بن أنس رحمه الله من غاضه أصحاب رسول الله فهو كافر. الإمام مالك صاحب المذهب إمام المسجد النبوي ضفيع البقية يقول من غاضه أصحاب رسول الله فهو كافر نظرا إلى قول الله تعالى في صفات أصحابه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من يغتاظ يكرب يحزن إذا ذكر صاحب أصحابه وكافر. فهمتم؟ الذي يذكر عنده أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عبد الرحمن أصحاب الرسول فيغتاظ يحزن علمه بأنه كافر. من كفره الإمام مالك كفره الله. هو الإمام مالك مالك أخذ من الآية أصحاب رسول الله في التوراة والإنجيل كما سمعتم كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فعل الله هذا لماذا؟ ليغيظ بهم الكفار. استنبط مالك من هذه الآية أن من كان يغتاظ ويتألم ويحزن لصاحب أصحاب رسول الله فهو كافر ما هو بمؤمن. ثانيا قول عبد الله بن المبارك خصلتان من كانت فيه نجا الصدق وحب أصحاب رسول الله. هذا التابع الجليل خصلتان من كانتا فيه نجا ما هما؟ الصدق وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قول أبي أيوب السختياني قوله من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح للسبيل ومن أحب عثمان فقد اصطفى بنور الله ومن أحب علي فقد أخذ بالعروة الوثقى ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برئ من النفاق ومن انتقص أحد منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح وأخاف أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. اللهم اجعلنا من محبي رسولك وأصحابه يا رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الواجبات علينا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا أنها عشرة واجبات: أولا الإيمان به، ثانيا محبته،
ثالثا طاعته، رابعا متابعته، خامسا الاقتداء به، سادسا توقيره، سابعا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، تاسعا محبة آل بيته، محبة أصحابه والصلاة عليه. وها نحن مع وجوب النصح له، لكن هناك مظاهر تعظيم آثاره ندرسها أولا، ثم ندرس محبته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: مظاهر تعظيم آثاره، مظاهر نشاهد فيها مظهر بعد مظهر آثار محبته صلى الله عليه وسلم، آثاره التي نحبها كما نحبه. قال: ومن مظاهر تعظيم آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا ترك أثرا وجب تعظيم ذلك الأثر وحبه. قال: من مظاهر تعظيم آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم يلي: أولا، قال: كانت لأبي محذورة قصة من شعره، كانت لأبي محذورة الصاحب الجليل رضي الله عنه قصة في مقدم رأسه، إذا قعد وأرسلها وصلت إلى الأرض، هذه القصة من الشعر، إذا جلس ونفض رأسه نزلت إلى الأرض. فقيل له: ألا تحلقها؟ لما لا تحلق هذه القصة وتقصها؟ قال: لم أكن بالذي يحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. تعظيم للأثر نبو الماء، هذه القصة من الشعر ما دام قد مسها رسول الله ما نقطعها ولا نحلقها، هذا مظهر من مظاهر تعظيم آثاره صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين والمؤمنات. ثانيا، ما روي أن خالد بن الوليد سيف الله في عرضه رضي الله عنه كانت له قلنسوة على رأسه فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما رمى الجمر صلى الله عليه وسلم ونحر حلق شعره في منن، أعطى نصف الشعر للحلاق والنصف الآخر وزعه على المسلمين، أسعدهم الذي ظفر بشعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد البطل الذي خاض معارك لم يخض غيره، عنده قلنسوة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم محتفظ بها يتبرك بها، فسقطت منه القلنسوة في بعض حروبه، فعندئذ فشد عليها على الحرب شدة أنكر عليه أصحابه لكثرة من قتل فيها، فقال: لم أفعل من أجل القلنسوة بل لما فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركته وتقع في أيدي المشركين. هذا خالد بن الوليد الذي خاض معارك لم يخض سواه، قال: إن سوى طاغية فيها شعيرات من رسول صلى الله عليه وسلم سقطت في المعركة، فشد المعركة وواصل الحرب حتى أخذها. قالوا: لما؟ قال: ليس من أجل قلنسوة ولكن من أجل الشعرات التي من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم للآثار النبوية وإلى لا؟ واضح.
ثالثا قول مالك ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف: من قال توبة المدينة رديئة، هذه المدينة من قال ترابها رديء ما هو جيد، يضرب 30 جرة ويحبس. وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه، كيف توبة دفن فيها رصف الماء يزعم أنها رديئة؟ هذا مالك من أفقه فقهاء العالم الإسلامي. قال من قال توبة المدينة رديئة ما هي جيدة، يضرب 30 جرة بالعصا ويحبس تأديبا له. ثم قال ما أحوجه إلى ضرب عنقه كالمرتد، توبة دفن فيها صلى الله عليه وسلم يزعم أنها رديئة، أيختار الله لرسول توبة رديئة؟ مظهر من مظاهر تعظيم الآثار النبوية. كيف حالنا نحن نفسق فيها ونفجر، نقول الباطل ونكذب؟ لا إله إلا الله. دائما أقول من لم يستطع الاستقامة في المدينة فليخرج، فليسكن في غيرها، في أرض القدس بلد طاهر، ما استطيع البقاء فيها طاهر أخرج، أرض الله واسعة. قال ثالثا رابعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبر كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. كانوا إذا حكموا على واحد باليمين يأتون به إلى المنبر ليحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان المشركون في الجاهلية يأتون بالحالف عند الكعبة ويهلك إذا حلف كاذبا. فهذا منبره الذي كان يخطب عليه يقول بنفسه: من حلف على منبره كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، من أهل جهنم. ذلك الأثر، أليس المنبر أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم؟ مقدس. قال المؤلف: في هذا شاهد قوي على وجوب تعظيم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو أثر من آثاره الطاهرة الطيبة. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كل المدينة، من أحدث فيها حدثا، أي حدث سوء، حدث شر، أو آوى محدثا أي نصر وانتصر لمحدث سوء، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل إذا لم يتب. المدينة آثر من آثار الرسول، أما اختارها الله له وجاء به من مكة إليها وأوحى إليه فيها ونصر دينه وأولياءه فيها؟ هذه المدينة مقدسة. من أحدث فيها حدثا، وكثيرا ما نقول المرأة التي تعلم النساء كشف وجههن والخروج كاشفات أحدثت وإلا لا؟ والله أحدثت حدثا. الذي يفتح صالو الحلاقة يحلق وجوه الفحول أحدث حدث سوء؟ والله لقد أحدث حدث سوء. والذي يفتح فيديو للتصوير ويصور فيه ضد رسول الله وقد لعنه رسول الله، هذا أحدث حدث سوء إلى ذا؟ والذي يفتح بنكا ربويا ويتعامل بالربا بين المسلمين في مدينة الرسول، أحدث حدث سوء إلى لا؟ والله أحدث حدث سوء. والذي ينشر الخرافة والضلال والبدعة في مدينة الرسول أحدث حدث سوء وإلا لا؟ أحدث حدث سوء، وهذا مصيره، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا المسجد أطى ولا لا؟ أي أطى أعظم من هذا؟ فالجلوس فيه فذكر الله فيه فالعبادة فيه من خير العبادات وأشرفها. مسجد مقدس، مسجد الرسول، صلاة فيه تحت 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، اللهم إلا المسجد الحرام. والآن وجوب النصح له صلى الله عليه وسلم، يجب أن ننصح لرسول الله ولا نغشه ولا نخدعه، أن نصح. قال: إن لوجوب النصح له صلى الله عليه وسلم أدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى من سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فيجب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر النصح لرسوله وأنه نافع لصاحبه، رافع عنه الحرج ما دام ناصحا لله ولرسوله غير غاش ولا خادع بهما. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فجعل النصح له دينا. الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قال قائل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب على المسلم أن يعيش ناصحا لله ورسوله ولأمة الإسلام وأئمتها وحكامها. قال المؤلف: معنى النصح، ما معنى النصح؟ هو أن إرادة الخير للمنصوح له. النصح أن تريد الخير لمن تنصح له، ولا يتم هذا إلا بعد تخليص النفس من كل الشوائب حتى تصل إلى درجة تريد فيها الخير كاملا لمن تريده له. يحتاج هذا إلى ترقية النفس وإصلاحها وتربيتها حتى تعرف الخير ولا تريد غيره. قال: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور هي مظاهر لها وإليكمها. أولا: التصديق بنبوته المثمر لطاعته في أمره ونهيه، ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بتعليمها بعد العمل بها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ثانيا: شدة المحبة له ولأهل بيته وكافة أصحابه، وموالاة من يواليه ويوالي أهل بيته وأصحابه في صدق، ومعاداة من يعاديه ويعادي أهل بيته وأصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. ثالثا: من مظاهر النصح للرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ رسالته بعده بعد وفاته، ونشر دعوته، وإقامة شريعته، وإعزاز أهل ملته، وإذلال أهل بغضته وعداوته من الكافرين بدينه والكائدين لأمته ولملته صلى الله عليه وسلم. بعدما عرفنا وجوب النصح له، قال: محبة أهل بيته وصحابته. من الواجبات أن نحب آل بيت الرسول ونحب أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. قال إن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه من محبته صلى الله عليه وسلم، وما دامت محبته واجبة فمحبة ما يحب واجب أكيد أيضا وعليه. فما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحب أهل بيته وأصحابه. إي والله العظيم ما أحب رسول الله من لم يحب أهل بيته وأصحابه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم. وحسبنا في التعليل على وجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه إيراد الأحاديث والآثار الآتية. أولا ما حدث به زيد بن أرقم صاحب جليل حدث بنفسه إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم والله أهل بيتي، أي أسألكم بالله وأقسم به عليكم، قالها ثلاثا يناسبنا الله في أهل بيتي لأن نحبهم ونبغض من يبغضهم ونقف إلى جنبهم. أنشدكم الله أهل بيتي، أي أسألكم بالله وأقسم به عليكم، قالها ثلاث مرات. ومثل زيد بن أرقم عن أهل بيته فقالهم، وسئل زيد بن أرقم من أهل بيت رسول الله، قالهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، أولاد علي أولاد جعفر أولاد عقيل أولاد العباس هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد والحسن بن علي، أسامة بن زيد مولاه والحسن بن علي بن فاطمة ابنته، ماذا قال فيهما؟ قال اللهم إني أحبهم فأحبهم. إذن يجب أن نحب أسامة ونحب الحسن كما يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته، أي انظروا محمد في أهل بيته، أحبوهم كما تحبون، وعادوا من يعاديهم وأبغضوا من يبغضهم. نعم. وقول العباس وقوله صلى الله عليه وسلم للعباس والذي نفسي بيده، هذه يمين الرسول الخاصة به، والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. يقسم الرسول ويقول والذي نفسي بيده وهو الله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صن أبي، أي غصن أبي وجود من أبي. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، أم سلمة زوجة من زوجاته، قال لا تؤذيني في عائشة زوجتي رضوان الله عليهم أجمعين، أي ما يحب أن يؤذى في أهل بيته نسان ورجال أو أطفال. فذلك قول عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحسن بن الحسين قال إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو أكتب، فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين الخليفة الخامس في صلاحه وكماله، ماذا يقول لابن الحسين بن علي؟ قال إذا كانت لك حاجة عندي فأرسل إلي شخصا أو أكتب كتابا، فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. وأنت ابن من؟ قال فهذا تعظيم، وأي تعظيم من عمر لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول عمر لابنه عبد الله، قول عمر بن الخطاب لابنه عبد الله لما أعطى أسامة 3500 وأعطى ولده عبد الله 3000 فقط، فقال عبد الله لما فضلته علي؟ عمر وزع نقود فلوس من الجهاد الغنائم فأعطى لأسامة ابن زيد 3500، أسامة بن زيد مولى الرسول وخادمه صلى الله عليه وسلم، وأعطى لولدي فقط 3000. قال ولده عبد الله لما فضلته علي؟ بما أجابه؟ فقال عمر فوالله ما سبقني إلى مشهد، فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيه، وأسامة أحب إليه. ماذا قال عمر؟ قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وأسامة أحب إليه منك. زيد أحب إليه من عمر، وأسامة أحب إليه من ابنك، من ابن عبد الله بن عمر. فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال المؤلف كانت تلك الأخبار الموجبة لحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أصحابه رضوان الله عليهم ففي كتاب الله ما يوجب حبهم وتقديرهم والترضي عنهم، وما يحرم انتقاصهم والطعن فيهم والنيل من كرامتهم. فقد قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل رضي الله عن عبده؟ فهل يرضى الله تعالى عن عبده ويجوز السخط عليه من قبل عباده؟ الجواب لا والله، اللهم لا لا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. فهل يمدح الله تعالى أقواما ويثني عليهم في كتابه ويجوز ذمهم وعدم إذلالهم وتقديرهم؟ اللهم لا لا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا أمر للأمة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لا حفنة ولا صحفنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم، يوفي أمته في الأنصار أصحابه من أهل المدينة اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. وقول سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه رحمه الله تعالى لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه، من لم يؤمن ماذا؟ هذا سهل بن عبد الله من سادات التابعين، يقول رضي الله عنه لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه، الذي ما يوقر أصحابه ولا يعظمهم ما هو بمؤمن، ولم يعز أوامره، ما عز أوامر رسول إذا هان أصحابه. وقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة من غاضه أصحاب محمد فهو كافر، هذا مالك، من غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من أين يا مالك؟ قال لقول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاضه صحابي فليعلم أنه كافر، لقول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار لا المؤمنين. فإذا كنت إذا ذكر أبو بكر تغتام وتكب وتحزن والله ما أنت بمؤمن. هذا والله تعالى أسأل أن يفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. نعم بقي أسأل. قال قوله وقول غيره أيضا قول مالك وقول غير مالك من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم لا حق له في شيء المسلمين. من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم لا حق له في المال في بيت المال ما هو بمسلم. وذلك لقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله إلى قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذي في قلبه الغل والبغض لأصحاب رسول المؤمنين.